أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في وصية للقمان الحكيم لولده قال: يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا تكن غنيا. جعلنا الله وإياكم من أهل الأمانة. السؤال الثالث حول آية سورة الشورى. كنا نتحدث في وجوب مودة أهل القربى الذين ذكروا في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والتي هي في الأصل مرتبطة بحقوق أهل البيت، الذي هو الحق الثالث من الحقوق التي نتحدث عنها، الحقوق القرآنية التي ثبتت لهم. فوجوب المودة المستفاد من هذه الآية، قد يقال بأنه كيف يمكن أن نلتزم بأن المراد من ذوي القربى المأمور بمودتهم هم أهل البيت المخصوصون المعروفون عند المسلمين، أي أمير المؤمنين علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام. والحال أن الإمامان الحسنان عليهم السلام، أو أن الإمامين الحسنين عليهم السلام، لم يكونا قد ولدا بعد، لأن هذه الآية من الآيات التي نزلت قبل ولادتهما. في مقام الإجابة عن ذلك نقول إن لابد أن نميز بين كون هذه الآية مكية أو مدنية بمجموع الضوابط التي ذكرت في التفريق بينهما، حتى نبين أن هذه الآية إذا كانت مكية يمكن أن يأتي هذا الإشكال لأنهما بعد لم يولدا، أما إذا كانت مدنية فبالتالي هما قد ولدا لأنها نزلت في المدينة. عموما في واحدة من أهم الأمور التي تفرق بين كون النازل من القرآن نازل في مكة أو المدينة هي طبيعة الحديث القرآني. فإذا كان الحديث حديثا يتحدث عن الجاهلية مثلا، يتحدث عن الشرك مثلا، يتحدث عن المعارف والعقائد، العبر المأخوذة من قصص الماضين، كان ذلك حديثا مكيا لأنه بعد لم يتحدث عن أسلوب الحياة، عن تفرعات القوانين، عما يرتبط بتنظيم شؤون الأسرة وشؤون المجتمع الذي هو طبيعة الحديث في القرآن الذي نزل في المدينة. هنا قالوا بأنه طبيعة الحديث تكشف عن أن هذا القرآن نازل في مكة أو نازل في المدينة. فعندما جاء القرآن المدني جاء يتحدث عن تنظيم العلاقة مع اليهود، تنظيم العلاقة مع النصارى، تنظيم العلاقة من حيث الحرب وما شابه. فبالتالي عموما إذا وجدنا أن الضابطة هي ضابطة من خلال التأليف بين الأشياء، وجدنا أن آية المودة هي آية آمرة للمؤمنين بهذا الجانب، فبالتالي هي لم تتحدث عن معارف، لم تتحدث عن قصص الماضين، لم، إذن هي مرتبطة بهذا الجانب، جانب التنظيم. وإذا كانت فهي مدنية، وإذا كانت مدنية فهي شاملة للإمامين عليهما السلام في مسألة المودة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الروايات التي نقلت نقلت ذلك يعني الآيات التي عفوا الروايات التي صرح كثير منها بأن أربعة من آيات سورة الشورى التي وردت في هذه هي مكية، أن سورة الشورى مكية الآيات إلا 23 و24 و27، يعني التي هي يعني في واقعها التصريح بأن آية ذوي القربى هي آية مدنية. انظروا باعتبار أنه هذه الآية يعني في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هي الآية 23 من سورة الشورى. فإذا صرح من قبل المفسرين بأنها آية مدنية فحسم النزاع بأنها نازلة في المدينة، وبالتالي تكون شاملة الحسنين عليهما السلام، وبالتالي لا يوجد إشكال من ناحية الشمول. هذا بالنسبة إلى السؤال الثالث. السؤال الرابع، قد يقال بأن الإنسان مفطور على يعني بفطرته يحب الجمال، يحب ما هو جميل، ينفر مما هو قبيح، وبالتالي يكره القبح. وإذا جئنا إلى الود، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، فهذا الود أمر خارج عن اختيار الإنسان. يعني كيف يمكن أن نقول بأن المراد هو المحبة والمودة لهم مع أنه أمر خارج عن اختيار الناس؟ فكيف يطلب النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين أن يودوا ذوي القربى مع أنه أمر خارج عنهم؟ في مقام الإجابة نقول أولا أن الأمر والنهي يتعلقان بما كان داخل تحت اختيار الإنسان، ولا يمكن أن نتصور أمرا أو نهيا كلف الإنسان بهما وهما خارجان عن اختياره. ولذلك نجد أنه تبارك وتعالى ينهى في مورد ويأمر في مورد آخر. مثلا هو ينهى عن مودة من حاد الله ورسوله، كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه الآية مع أنها تنهى عن مودة من حاد الله ورسوله، ولكن هذه الآية في نفس الوقت هي واقعة تحت اختيار الإنسان، بأنه ينبغي أن لا يود من حاد الله ورسوله. وكذلك توجد عندنا روايات، هذه الروايات تدعو إلى التعاطف، تدعو إلى المودة، تدعو إلى التراحم، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظر توادهم في توادهم وتعاطفهم. فهذا الود لو لم يكن اختياريا لما دعا إليه. وكذلك في قول الإمام الصادق عليه السلام من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا كتب إلى مالك في رسالته حيث أمره على مصر، قال له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم. فهذه الأحاديث، ومنها كذلك فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا كان حبه غير اختياري، كيف يكون عنوانا لصحيفة المؤمن؟ وكذلك روايات كثيرة متحدثة عن حبهم عليهم السلام، وهذا يكشف عن أن الأمر اختياري وليس أمر خارج عن الاختيار. هذا كله أولا. ثانيا، في الآية القرآنية إلا المودة في القربى، توجد وصية أن النبي صلى الله عليه وآله يوصي بمودة ذوي القربى. هذا يعني أن الوصية لا معنى لها إذا لم يكن الموصى له، الذي هم عموم المؤمنين، الموصى له إنسانا متخلقا بالأخلاق، والتي منها أنه يمكن أن يكون مودا لهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القرب، وبالتالي الإيصاء يبعث على أن هنالك استعداد للموصى له بمسألة المودة ومسألة الحب، ولذلك يوصى له. والوصية له لأجل تعميق تلك العلاقة، لأنه إذا جئنا إلى أنه عندما ندعو الناس إلى مسألة الحب مثلا، سوف نجد أن الدعوة إلى الحب تتقوم بمسألتين أساسيتين. المسألة الأولى الإشارة والإشادة بالفضائل التي يتصف بها المحبوب، حتى أنه السامع إذا سمعها سوف يتأثر بها. الثانية الإيصاء بالحب والدعوة إلى الود يوجب عطف نظر السامع عليه. يعني انظروا، أولا نحدثه عن محاسنه، حدثه عن جماله، ثم ندعوه أن يرتبط به. دعوتنا للارتباط به سوف تكون أكثر فاعلية فيما إذا أشير إلى محاسنه. فالنبي صلى الله عليه وآله هو المحبوب عند المسلمين. فإذا أمر بشيء، انظروا، إذا أمر بشيء كان أمره موجبا لحب ما أوصى به، لحب ما أمر به. تعلمون ماذا يتبين؟ أن منزلة النبي صلى الله عليه وآله، مكانته صلى الله عليه وآله في النفوس وحب المسلمين له، يجعل من كلامه سببا لأي شيء؟ سببا لمحبة ومودة من أوصى بهم. ومن هنا انظروا، عندما نأتي لحديث الحديث من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وآله، مات شهيدا، والذي هو حديث طويل يذكر جملة من الأمور المرتبطة على من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك ما يقابله ومن مات على بغض محمد وآل محمد. سوف نجد أن هذا الحديث هو حديث يدعو إلى المودة لهم والتبري من بغضهم من جهة أخرى، والذي يكشف عن أن هذا الأمر أمر اختياري لهم. من جميع ما تقدم يتبين، انظروا، أنه الود والمحبة أمران اختياريان، وإن كانا يعني من ناحية المقدمات يقعان تحت اختيار الإنسان، متى ما كان الإنسان محبا للنبي صلى الله عليه وآله، هذه مقدمة مهمة، سوف يجد نفسه أنه يحب لذريته، يحب لأهل بيته، يرتبط بهم. عموما هذه الآية عندما نزلت، بالتالي انتهينا من هذه الإشكالات، لا توجد إشكالات حول هذه الآية التي تفيد مودة أهل البيت عليهم السلام، ذوي القربى والذين هم نفسهم أهل البيت، فواحدة من حقوقهم المودة، المودة لهم. وهذه الآية عندما نزلت روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة وأبناؤهما. طبعا مروي في الكشاف للزمخشري الذي هو ليس من علماء الشيعة، حتى يقال بأنه هذه رواية شيعية. عموما الحق الرابع، الحق الرابع من حقوق أهل البيت عليهم السلام الصلاة عليهم، وهذه خصوصية، يعني خصوصية لم تكن لواحد من المؤمنين. نعم ورد أن الله يصلي عليكم، لكن أن يؤمر المؤمنون بالصلاة عليهم فهذه خصوصية خاصة لا يتصف بها غيرهم. في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم عليهم. هذه الآية في ظاهرها هي تأمر الذين آمنوا بأن يصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وآله. إذا جئنا إلى هذه الآية من ناحية هذا التخصيص، سوف نجد أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، لكن الذي نجده في النصوص أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لم يفهموا كما نفهم الآن، لم يفهموا أن المراد من الصلاة هي التخصيص بالنبي صلى الله عليه وآله، بل فهموا أن المراد من الصلاة عليه صلوات الله عليه وعلى آله الصلاة عليه وعلى آله. لذلك عندما نأتي إلى الروايات نجد أن الروايات تنص على ضم آل النبي صلى الله عليه وآله إلى النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، حتى أن البخاري روى أنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة قال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله؟ فقلت: بلى، فاهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ انظروا، ما قال له: كيف الصلاة عليك؟ قال: كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فبالتالي هم يعرف، يعني مرتكز عندهم أن هذه الآية صلاة تأمر بالصلاة على أهل البيت لا على خصوصي النبي صلى الله عليه وآله. كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. انظروا، كذلك يعني البخاري رواه في كتاب التفسير في سورة الأحزاب، مسلم أخرج هذا الحديث. في حديث آخر أيضا البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وكذلك أخرج البخاري عن يزيد قال: كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وكذلك أخرج مسلم انظروا قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشر بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. فهذه الأحاديث انظروا هذه كلها مع تعددها التي تكشف عن أن الموارد متعددة التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وعلمهم كيفية الصلاة. فبالتالي ليس الحديث في كيفية الصلاة، الحديث في أننا مأمورون بأن نصلي عليهم، الذي هو حق من حقوقهم أوصى به القرآن. ابن حجر العسقلاني ذكر في الآية الشريفة جملة من الأخبار الواردة فيها، وأنها أخبار صحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وآله قرن الصلاة عليه بالصلاة عليهم، يعني جعل اقتران بين الصلاة عليه صلى الله عليه وآله والصلاة عليهم، وأنه لما سئل عن كيفية الصلاة والسلام عليه قال: وهذا دليل ظاهر، هذا ابن حجر يقول، على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية، وإلا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها، ولم يجابوا بما ذكره، فلما أجيبوا به دل على أن الصلاة عليهم من جملة المأمور به. يعني بعبارة أخرى، هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وآله لما فهمه الصحابة من فرض الصلاة عليهم كما فرضت الصلاة عليه صلوات الله عليهم جميعا. بالتالي يعني النبي صلى الله عليه وآله ما أجابهم بأن الصلاة علي فقط، بل هو أقرهم من حيث أنه علمهم، فحيث علمهم كيفية الصلاة إذن هو قد أقرهم على ما يعتقدونه من وجوب الصلاة على آله كما تجب الصلاة عليه صلوات الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك قال ابن حجر: وأنه لما أقامهم في ذلك مقام نفسه، لأن القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم، يعني دل القرآن الكريم بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بتعظيم منزلته، فإذا كان معه آله كان ذلك أيضا دليلا على عظم منزلتهم. من هنا قال بعد ذلك: ومن ثمة لما أدخل من مر في الصلاة في عفوا في الكساء الذين هم أهل البيت عليهم السلام، قال اللهم إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم. كذلك ذكر ابن حجر أنه في قضية استجابة هذا الدعاء إن الله صلى عليهم معه، فحينئذ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه. ها بالتالي انظروا عندما يروى أنه لا تصلوا علي الصلاة البتراء، فقالوا وما الصلاة البتراء؟ قال تقولوا اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم نقل عن الإمام الشافعي قوله، يعني هذا كله كلام ابن حجر إلى الآن، يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، فقال فيحتمل لا صلاة له صحيحة، فيكون موافقا لقوله بوجوب الصلاة على الآل، ويحتمل ألا صلاة كاملة فيوافق أظهر ماذا؟ أظهر قوليه. هذا كله حول الصلاة على النبي وعلى آله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال وأما حكم الصلاة على آل البيت في التشهد، فقال أكثر أصحاب الشافعي أنه سنة. انظروا، لا فقط أن مأمور بالصلاة عليهم صلوات الله، بل حتى في التشهد كما يقول الشافعية أنه سنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله، هو بالتالي مأمورون بمتابعته. ولذلك بعضهم يعني من الشافعية قال بوجوبها، يعني بوجوب الصلاة عليهم في التشهد الأوسط في الصلاة والأخير. أزين، وكذلك يعني الأبيات السابقة المنقولة عن الشافعي تكشف عن أنه يقول بوجوبه. زين، وكذلك روي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى صلاة لم يصلي فيها علي ولا على أهل بيتي لم تقبل منه. قد يقال بأنه جابر الجعفي شيعي، وبالتالي روى هذا الحديث. جابر الجعفي ترجم له ابن حجر في تهذيب الكمال، ونقل عن سفيان الثوري في حقه قال ما رأيت أروع في الحديث منه، وقال وكيع مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة. كذلك قال سفيان أيضا للشعبة لأن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك إلى غير ذلك. هذا كله يثبت أن جابر الجعفي وإن كان شيعيا ولكنه ثقة. كذلك نقل ابن حجر أنه أخرج الدارقطني والبيهقي حديث من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيت لم تقبل منه، وكان هذا الحديث هو مستند قول الشافعي أن الصلاة على الآل من واجبات الصلاة. انظروا، كذلك الفخر الرازي قال بأن الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وقوله اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد، وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب. وقال الشافعي: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بساكن خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا، كما نظم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلين أني رافضي. والنيسابوري أيضا في تفسيره عند قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ماذا قال؟ قال: كفى شرفا لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وفخرا ختم التشهد بذكرهم والصلاة عليهم في دبر كل صلاة. جعلنا الله وإياكم ممن ينتصر لهم ويصلي عليهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.